صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
رسول الهدى والندى والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة القرآن الكريم من نابلس في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من هذا البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. نحن الآن معكم إخوتنا على الهواء مباشرة، وفي هذه الحلقة يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف فضيلة مفتي محافظة الكرم الشيخ عمار بدوي حفظه الله. نرحب بكم بداية فضيلة الشيخ أبو خبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. إخوة الإيمان، نبدأ هذا اللقاء بهذا الاتصال الأول. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله،
تفضل أخي.
ممكن بدي أسألك سؤال لو سمحت، عن في مشاغل للخياطة بيجيها قطع موجودة عند الشركات في إسرائيل، فبتكون هاي القطع تخيط وترسل للجانب الإسرائيلي كمان مرة، هل هذه القطع المخيطة بتكون حلال ولا حرام من ناحية نوعية اللبس اللي يلبس؟ احنا بناخد عليها أجر، وطبعا الملابس ترجع للجانب مثلا الإسرائيلي أو هيك إشي، هل هي حلال ولا حرام من ناحية نوعية اللبس أو من أي ناحية ثانية؟
من ناحية نوعية اللبس، يعني إيش اللبس مثلا، نوع خلينا نقول
مثلا ما يكونش، ما هو بعضها يكون شحات، بعضها يكون يعني أواعي ليست تتماشي مثلا مع الشريعة الإسلامية وهي شيء.
يعني توضيح مثلا، على سبيل المثال فرضا بتخيطوا بناطلين ولا بتخيطوا مثلا
بناطلين بلايس شباحات، طيب. شغلة زي هيك اللي هي يعني ليست أواعي إسلامية مثل ما نعرفها اللي هي المتحشمة،
يعني احنا ما بنلبسها مثلا؟
لا احنا بنلبسهم، بس يعني القصد انها هي نوعية الملابس ليست مثل الملابس اللي هي نحكي زي شرعي، ليست زي شرعي، يعني بناطلين بلايز شيء يكون نصكم مش طويلة يعني مبين الأعضاء، خاصة للنساء.
للنساء؟
نعم.
طيب ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم. من وين حضرتك؟ من أي منطقة؟
المنطقة نابلس.
حياك الله، إن شاء الله تسمع الإجابة. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام، الله يعطيك العافية أستاذ.
الله يعافيك، حياك الله.
شكر والتحضير إلى قلاء الشيخ عمار، بارك الله فيكم. السؤال أول إن شاء الله، بالنسبة لسورة الكهف إحنا بنقرأها كل يوم جمعة، هل جائزة وشرعية أن نقرأها بعد صلاة المغرب، على أساس أنه أنا بعرف بيك أو أسمع أنه دائما النهار اليوم الثاني بيبدأ من بعد المغرب، مثلا يوم الجمعة بيبدأ بعد مغرب الخميس، لو قرأت سورة الكهف يوم الخميس بعد المغرب أو بعد العشاء، هل ثوابها قراءتي لها كما هو كما أقرأها يوم الجمعة؟ السؤال الثاني،
بعد مغرب الخميس،
بعد مغرب الخميس أو العشاء، هل اللي ثواب قراءتي لها سورة الكهف كما كان لو قرأتها يوم الجمعة؟
نعم.
السؤال الثاني، مؤتم، أنا مؤتم وراء الإمام، بعد الركعة الثانية لم يسجد تحيات الله، يعني ركوع السجود الأول، يعني عبارة اللي هو الجلسة الأولى بعد الثانية، نسي سهل الإمام، وقف وقالوا له سبحان الله، ما انتبهش، فصلى الثالثة والرابعة، وبعدها يعني ما عمل اللي هو الجلوس بعد الثانية، صلى سجود السهو، ركعنا السجود، هل هو سجد السجود السهو، هل صلاتنا صحيحة أم يجب أن نعيدها لأنه ما كان هناك عندنا الجلوس بعد الركعة الثانية؟
نعم.
وهل ما يكون في صلاة الفرد بعد الأربع ركعات كما هو للسنة فرضا بعد الركعة الثانية، نسيت أصل أقعد وأجلس من شأن التشهد في بعد الركعة الثانية، صليت الثالثة والرابعة تذكرت إني ما سجدت ما جلستش للتشهد، هل علي صلاة سجود السهو أم أعيد الصلاة؟
ماشي.
وأما السؤال الأخير رجاء بي مش تحملني فيه، يوم الجمعة بعض الأئمة بعض الشيوخ بيصلوا يوم الجمعة صلاة الصبحيات إن شاء الله بالركعة الثانية، بحاول أول الأولى يقرأوا آية فيها السجدة، هل هي سنة محببة أم هي سنة مؤكدة أم واجبة أم أي شو معناها شو يعني شو موقفها بشو موقفها بالنسبة للشريعة. شكرا جزيلا لك أستاذ بشار وللشيخ عمار.
حياك الله. العفو الله يعافيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية شيخ بشار.
حيا الله حيا الله أخي أبو ثائر.
أبو ثائر محدثكم أبو ثائر من دورة.
حياك الله أخي أبو ثائر.
فضيلة الشيخ أنني أطيب سلاماتي لك ولفضيلة الشيخ حسين طاوع لجميع المسلمين جسد واحد.
فضيلة الشيخ عمار نعم تفضل.
فضيلة الشيخ بشار لدي سؤالين. أولا ما الحكم الشرعي في أن بعض الجزارين يضعون الناس الدجاج والحبش بريشه ولا يكون الميزان راجح وكفتيه غير متساوية وأثناء تقطيع اللحوم يسلبون الكبد والأجنحة ويبيعوها مرة ثانية للناس. ثانيا بعض النساء اللتن تزوجن عدة رجال في الدنيا يسألن هل في الآخرة ترجع المرأة لزوجها وهل يحق لها أن تختار من تعود له منهم وهل يحق لها اختيار الزواج وزواج من ملائكة أو من رجال صالحين من غير أزواجهن والشهادات التي لم تتزوج هل تتزوج في الآخرة ملائكة أو رجال صالحين. ودمتم على ذكر الله وفي وحدة وطنية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله خسائر. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
في عندي ثلاث أسئلة بدي أسألين إذا سمحت.
نعم
الشيخ.
نعم من وين حضرتك؟
أنا من قرية جلجوليا.
حياك الله تفضل.
بدي أسأل أول شيء في آية القرآن بتقول يفر الأخ من أخيه ومن أمه وأبيه
يوم يفر.
هذا في الدنيا ولا في الآخرة؟ لأن اللي شايف العكس الدنيا صارت. وفي آخر سؤال بيقول أخي له 99 نعجة ولي نعجة هذا شو القصد يعني في الأشياء هذه؟
نعم إن شاء الله سمع الإجابة أخي الكريم. حياك الله.
حياك الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أيضا معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم على هذا البرنامج.
وفيك يا حياك الله.
لو سمحت ممكن أسأل الشيخ سؤال؟
نعم من وين حضرتك
أختي؟ من رام الله.
حياك الله تفضل.
بدي أسأل شو حكم الواحد تروح عند دكتور نسائي متخصص في الطب النسائي يعني توليد وشان تكشف على الحمل يعني شو هل هذا حرام ولا حلال؟
إن شاء الله.
وإذا كان عندها مشاكل بالحمل يعني إنها تروح تراجع عند دكتور وتكشف جسمها على دكتور
إن شاء الله تسمع. نعم في
سؤال آخر. سؤال لو سمحت.
نعم تفضلي.
شو حكم المرأة يعني إذا بتصلي ورجليها من تحت ببينوا في الصلاة مكشوفات يعني ما غطتهمش مع إنه يكون لباس الصلاة هي مرات بتكون ساتر القدمين بس مرات إلا ما يتكشفوا.
نعم ماشي.
هل هذا حرام ولا حلال؟
إن شاء الله تسمع الإجابة.
شكرا لكم.
العفو. حياك الله. الله يعافيك. معنا أيضا مكالمة. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
بدي أسأل والله بالنسبة لقنية الخمر بعد ما تغسلها وتنظفها مسموح لك تحط فيها زيت إشي حلال تستعملها ولا؟ بس هذا السؤال.
إن شاء الله أسمع الإجابة. من حضرتك أخي الكريم؟
من بير السبع.
حياك الله. تابعنا إن شاء الله أسمع الإجابة. نأخذ اتصال. السلام عليكم.
أهلا مرحبا.
حياك الله تفضل يا أخي.
يعطيك العافية.
الله يعافيك. حياك الله.
شكرا على هالبرنامج اللي بتقدموني اياه.
العفو. حيا نسال الله نتقبل منك.
والله بدي اسال لفيدي الشيخ اللي بسمع القران كانه بكره
السماع مثل التلاوه. ماشي ان شاء الله تسمع الاجابه يا اخي الكريم. من اي منطقه
ثانيه اللي باخذ قروض من البنك حرام ولا حلال؟
بنك ربوي.
ربوي
بقول من بنوك ربوي مش سؤالك كقرض.
شكرا.
من وين تحكي معنا اخي؟
انا من تل عمر شتي.
حياك الله ان شاء الله تسمع الاجابه اخي عمر.
شكرا لك.
حياك الله. معنا ايضا مكالمه اخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يجزيكم الخير على البرنامج ان شاء الله
باذن الله. امين جميعا.
عندنا ان شاء الله ثلاث اسئله. السؤال الاول بالنسبه للعمل في بناء المستوطنات.
نعم.
يعني هذا كثير اوقات نحاول ان شاء الله نساله ما توصلش للنتيجه لسؤال لجواب. السؤال الثاني اللي بيشتغلوا طبعا العامل اللي بيشتغل في أجر قليل بياخذ أجر قليل باستغلال إنه بحجة فيش عمل فبضطر إنه يشتغل بأجر قليل.
العامل اللي بيشتغل بأجر قليل إيش بضطر؟
أجر قليل بحجة إنه فيش عمل فمضطر يشتغل بهذا الأجر يعني بيستغلوا عن طريق العمل اللي بيشتغلوا مضطر عليه. السؤال الثاني بالنسبة
يعني الآن هو حكم. نعم. اللي بيشغله بأجر قليل
أيوة بأجر قليل وبيستغله.
آه.
تحجج انه فيش عمل يعني فبضطر انه يشتغل.
نعم.
السؤال الثالث اللي هو بالنسبة لتفسير الأحلام، هل يحق لأي إنسان أو لأي شيخ أن يفسر الأحلام؟ إن شاء الله بتفيدونا بال.
إن شاء الله. من وين حضرتك تحكي معنا أخي الكريم؟
بحكي معك أبو محمد من نابلس.
حياك الله أخي أبو محمد. نأخذ هذا الاتصال وبعدها نتوقف. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. في عندي سؤالين.
تفضل أخي الكريم.
بس أتصل لفضيلة الشيخ بجوز الصلاة وقت الأذان. يعني مثلا صلاة العصر جاهزة في العصر أصلي هو يأذن مثلا.
نعم.
مش دائما يعني بس يعني أحيانا يعني. السؤال الثاني ممكن تسأله جزء صاحب الفراج إنه يربع قطعة من غير علم صاحب السيارة اللي عنده.
صاحب الكراج إيش يعمل؟
يربع. صاحب الكراج يعني مثلا يروح على صاحب الكراج يروح يجيب لي قطعة مثلا. يربع عليها من غير ما أنا أدري فيها يعني كل حكة مثلا 200 ويبقى حكة هي 150 وكل حكة 200 بجوز له يعمل هيك ولا بجوزش.
ماشي إن شاء الله. اسمع جاب من حضرتك تحكي معنا أخي؟
خالد بن مغلق.
حياك الله. العفو. إذا نتوقف عند هذا السؤال. نبدأ فضيلة المفتي لو تكرمتم بالإجابة، وللإخوة الذين يحاولوا اتصال بنا إن شاء الله تعالى نتواصل معكم بعد الإجابة عن هذه الأسئلة، ونعتذر عن استقبال مكالمات الآن. فضيلة الشيخ أبو خبيب، سؤال الأخ المستمع من نابلس بالنسبة لي يعني مشاغل خياطة تقوم بتخييط قطع من الأقمشة لليهود، وكما قال يعني ربما تكون ملابس ستاتية، فما الحكم الشرعي في مثل هذه الأمور؟ يعني هل يشترط أن تكون ملابس تستر العورة وضمن اللباس الشرعي، أم الأمر فيه سعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السؤال كما ذكر، الملابس المذكورة هذه يشترك فيها الناس جميعا، لا هي مقتصرة على عرب أو على مسلمين أو غير مسلمين. فهذه قد تلبس في داخل البيوت، تلبسها المسلمة وغير المسلمة، ولذلك يجوز أن تخلط هذه الملابس وتباع لغير المسلمين، ولا يوجد أي مانع والله تعالى أنا.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل.
المسلمين ما أقول يعني المسلمات يلبسن داخل البيوت، ما بكونوا داخل البيوت لابسين كلهم جلابيبهم. هناك يعني داخل البيت يختلف عما هو خارج البيت والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن لأسئلة الأخ الأستاذ أبو أسعد من نابلس. سؤاله الأول عن قراءة سورة الكهف بعد مغرب أو بعد عشاء يوم الخميس، هل له نفس الأجر فيما لو قرأها يوم الجمعة؟
الأحاديث في سورة الكهف كثيرة، منها ما بين أن القراءة سورة الكهف تكون في يوم الجمعة، ومنها روايات أخرى تكون في ليلة الجمعة. وهذه الأحاديث التي رويت في سورة الكهف ما بين تصحيح وتضعيف، هناك من ضعفها وهناك من صححها، التي تدل على ليلة الجمعة أو على نهار الجمعة، منها قول صلى الله عليه وسلم من قرأ أول سورة الكهف فأضيء له ضياء ما بين السماء والأرض كانت له نور، وهناك من قرأ ما بين من قرأ ليلة الجمعة، وهناك حديث من قرأها في نهار الجمعة. على أي حال إذا قرأها في ليلة الجمعة تحسب له، لأنها يوم الخميس ليلة الجمعة تحسب له إن شاء الله، وإذا قرأها أيضا في نهار يوم الجمعة تحسب له إن شاء الله.
إن شاء الله. نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الثاني، لو سهل الإمام في الصلاة الرباعية ولم يجلس بعد الركعة الثانية، هل يكفيه سجود السهو في نهاية الصلاة أم عليه الإعادة؟
من فاته الجلوس ما بين الركعتين والقيام للثالثة فهذا عليه أن يسجد سجود السهو، فسجود السهو يكون للزيادة ويكون للنقصان ويكون للشك ويكون لمن نسي التشهد الأوسط. والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. السؤال الثالث للأخ الأستاذ أبو أسعد بالنسبة لصلاة الفجر يوم الجمعة، يقول يعني الإمام هل يشترط أن يقرأ آية فيها سجدة في الركعة الثانية؟
لا يشترط للإمام أن يقرأ آية فيها سجدة في الركعة الأولى ولا في الركعة الثانية، وإنما السنة أن يقرأ في الصورة في الركعة الأولى سورة السجدة وفي الثانية يقرأ سورة الإنسان، وذلك لأن وهذا هو السنة كما ثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة في ذلك أن هاتين السورتين تضمنتا ما كان وما يكون أو ما سيكون في يوم الجمعة، فقد اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد، وذلك يكون يوم الجمعة، فكانت قراءتهما في مطلعه مطلع يوم الجمعة فيها تذكير للناس بما كان وما سيكون فيه، أي في هذا اليوم يوم الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها سورة السجدة، وليس المقصود السجدة لأجل ذات السجدة، فهو المقصود بس يسجد خلاص يقرأ أي سورة فيها سجدة وانتهى الأمر، إنما المقصود قراءة هاتين السورتين لما فيهما من التذكير العباد بما ذكرت. والله تعالى
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل لسؤالين للأخ المستمع أبو ثائر من دورة. سؤاله الأول عن بعض الجزارين كما قال يبيعون الدجاج بريشه ويطففون في الميزان ثم يسرقون بعض أجزاء هذه الدجاج، فما حكم هؤلاء؟
عندما يبيع الإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل في بيعه، ومن ذلك عدم الغش. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف من غش فليس منا، وهذا هذه الأفعال أنه يبيع بالريش والأربش في الميزان والتطفيف هذا كله من الغش ومن الحرام. وربنا قال في القرآن الكريم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. فهذا تذكير لهم بما سيقول عليه الحال يوم القيامة يوم البعث والنشور يوم الحساب عندما طفف الميزان، وسيكون حسابهم كما قال عز وجل الويل والثبور، وقيل ويل هو واد في جهنم، وقيل الويل هو التوعد بالعذاب. والله تعالى
نعم بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول أو يسأل عن المرأة يوم القيامة في الجنة، يعني هل ترجع لزوجها أم لها الاختيار أي زوج، كما أيضا سأل عن الشهيدة قبل زواجها، يعني اختيار الزوجة في الجنة ولمن تكون أي زوج، هذه المواضيع يعني هل فيها ثبت فيها شيء؟
والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الرجال ذكر الشهيد ماذا سيكون له، ذلك لأن هذا التكليف الرباني كان بحق الرجال، ولهذا ذكر الرجال ولم يذكر النساء، ليس لأنه ليس للنساء شيء، ولكن لأن الغالب والغالب الأعم والأكثر هو تكليف الرجال بهذه المهمة، فالرجال هم الذين يقاتلون وهم الذين يقتلون ويستشهدون على الغالب الأكثر، وقد تكون هناك نساء لكن الغالب الأكثر هو الرجال، ولهذا كان الذكر للرجال وما سيكون لهم في الجنة، ولا يعني ذلك أن النساء سينقص حقهن إذا ما فعلن ذلك، فلا بد فإذا فعلت المرأة مثل هذا وكانت شهيدة فإن الله عز وجل الكريم الجواد سيغنيها من فضله. والله تعالى
نعم بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع من جلجوليا وله سؤالان. سؤاله الأول عن معنى الآية الكريمة يوم يفر المرء من أخيه، هل هذا في الدنيا أم في الآخرة؟
لا هذا يكون في الآخرة لشدة العذاب ولهول العذاب، والأهوال الفظيعة والمروعة التي تحدث يوم القيامة عندما تسير الجبال وتخسف الأرض وعندما تكور وعندما تسجر البحار وعندما تنكدر النجوم وتطمس. هذه أهوال فظيعة جدا جدا جدا, الإنسان لا يقوى على أدنى درجة من درجات الفزع. فكيف بيوم الفزع الأكبر عندما تبعثر القبور ويخرج الموتى إلى يوم النشور ويقف الناس في ساحة العرض والحساب؟ فهذا هو اليوم الفظيع المروع المذهل الذي وصفه سبحانه وتعالى: يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. فمثل هذا اليوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه, فلا يوجد مجال أن يقول حتى الأنبياء يذهب إليه الناس فيقول كل نبي منهم: اللهم نفسي اللهم سلم, إلى أن يأتوا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين والشفاعة العظمى والرحمة المهداة, يتقدم ويسجد لربه سبحانه وتعالى فيحمد الله بمحامد لم تحمد لله عز وجل من قبل. فهذا هو اليوم المقصود وليس الحياة الدنيا, والله تعالى أعلم.
نعم, بارك الله فيكم. السؤال الثاني عن الآية الكريمة أيضا: إن أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة, ما المقصود بهذه الآية؟
المقصود النعجة كما ذكر القرآن, النعجة هي النعجة وليس كما هي وارد في بعض الروايات الإسرائيلية في كل التفسير أن النعجة هي امرأة, واللفظ يصف على ظاهره إلا إذا كان هناك صارف يحتمله إلى المجاز أو إلى صرفه عن حقيقته, ولا يوجد في اللفظ الكريم ما يصرف اللفظ عن حقيقته. قال نعجة ولم يقل امرأة, ولكن هي روايات مذكورة في كتب التفسير وهي من الإسرائيليات, والله تعالى أعلم.
نعم, بارك الله.
النزاع في نعاج وليس النزاع في نساء, والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخت المستمع من رام الله ولها سؤالان. سؤاله الأول عن حكم ذهاب المرأة لطبيب متخصص بالتوليد إذا كان عندها مشاكل في الحمل, فهل يجوز لها أن تكشف عنده؟
الأصل أن تذهب إلى طبيبة, ولكن إذا لم يجد طبيبة فتذهب إلى الطبيب, والذهاب إلى الطبيب هو للعلاج, والعلاج يكون المحافظة على النفس, والمحافظة على النفس هو من مقاصد الشريعة الكبرى, وهو مقدم على مسألة النظر وكشف العورات. فنظر الطبيب إلى موضع العورة لا يلتفت إليه في مقام المحافظة على نفس الإنسان التي بين يديه يعالجها, والله تعالى.
نعم, بارك الله فيكم. السؤال الثاني بالنسبة لكشف القدمين في الصلاة, هذا بخصوص المرأة طبعا.
عورة المرأة جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين, فيجوز المرأة أن تكشف وجهها وأن تكشف كفيها, ويجب عليها أن تستر سائر جسدها ما عدا ذلك, ومن ما يجب أن عليها أن تستره قدميها, فالقدمان من العورة التي يجب سترها, والله تعالى.
بارك الله فيكم. بعد ذلك كان اتصال الأخ المستمع من بير السبع, وسؤاله كان عن حكم استعمال زجاجة الخمر بعد غسلها, هل يجوز أن تستعمل للماء للزيت لأي غرض آخر؟
إذا ظهرت هذه الزجاجة وزيل الشعار شعار الخمر الذي كان عليها فلا بأس باستخدامها ما دامت أصبحت طاهرة وزيل شعار الخمر الذي ألصق بها, والله تعالى.
نعم, بارك الله فيكم. وننتقل لسؤالين للأخ المستمع عمر من منطقة تل قضاء نابلس. سؤاله الأول بالنسبة لسماع القرآن الكريم, هل أجر السماع مثل أجر التلاوة؟
لكل من الاستماع والتلاوة لكل منهما الأجر والثواب. فالتلاوة للقرآن الكريم عليه أجر وثواب كما قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل حرف فيه حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف ميم حرف. والاستماع كذلك له أجر عظيم لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله سبحانه وتعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولعلكم ترحمون الرحمة هي من الأجر والثواب العظيم الذي يلحق الإنسان. إذن كلا الأمرين لهما الثواب والأجر، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن حكم أخذ القرض من البنوك.
القرض ربا، والربا حرام، وهو من كبائر الذنوب، ويجب على المسلم أن يجتنب ذلك وأن يبتعد عن هذا المهلك وهو أكل الربا، الذين توعدهم الله تعالى وأذن بحربهم بحرب من الله ورسوله. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك وأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف، والله تعالى.
بارك الله فيكم. بعد ذلك كان اتصال الأخ المستمع أبو محمد من نابلس، وله ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول عن حكم العمل في بناء المستوطنات.
الذي عليه الفتوى عندنا وصدرت عدة فتاوى بحرمة العمل في البناء، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني بالنسبة للعامل الذي يعمل بعمل وأجر قليل لأنه لم يجد أفضل من هذا، يسأل عن حكم استغلال رب العمل للعامل وإعطائه الأجر القليل.
على رب العمل أن يبرم الاتفاق مع العامل في مدة العمل التي يعملها وفي الأجر الذي سيتقاضاه هذا العامل، وأيضا على رب العمل أن يحسن معاملة العامل وأن لا يستغل ضعفه ولا يستغل قلة حيلته ولا يستغل البطالة ولا يستغل حاجة هذا العامل بالتحكم فيه بزيادة ساعات العمل أو بقلة الأجر، ويعلم لأن هذا العامل محتاج ولا يوجد له سبيل ولا طريق إلا هذا الطريق، فيستغل ذلك استغلالا بشعا، فهذا مما نهى الشرع عنه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. سؤاله الثالث بالنسبة لتفسير الأحلام، يعني من الشخص الذي يستطيع أن يفسر الأحلام؟ هل هنالك مؤهلات لابد من توفرها في هذا الشخص؟
تفسير الأحلام هو أمر يرتكز على القدرة الذاتية للشخص من حيث الفراسة، من حيث الصفاء الذهني، من حيث التوجه، القراءات الكثيرة التي يقرأها فتعينه على تفسير الأحلام. وقد تكون تخلو من هذه الشروط، ربما تكون صارف يصرفه من الله عز وجل كموهبة ويهبه الله تعالى للإنسان، يستطيع من خلالها أن يفسر الأحلام. ولكن تفسير هذه الأحلام هو من الأمور الظنية والاجتهادية، فربما يفسر المفسر مناما من المنامات أو رؤيا ولا تصح هذه الرؤيا، ممكن يكون سيحصل كذا وكذا ولكن كلامه يكون خاطئ، فهي أمر اجتهادي، تحليل اجتهادي شخصي يتفاوت الناس في إصابة الصواب فيه، بين مصيب 100% وبين مصيب أقل من ذلك وبين من لا يصيب مطلقا، فهي أمور اجتهادية ظنية تصيب وتخطئ، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخ المستمع من المثلث، له سؤالان. سؤاله الأول عن حكم الصلاة وقت الأذان.
الصلاة وقت الأذان تجوز، لأن الأذان يعلمنا بأن الوقت قد دخل، وإن صحت شروط الصلاة دخول الوقت، فإذا دخل وقت الصلاة جاز المصلي أن يصلي. والمؤذن كما ذكرت هو يعلن ويعلم أن الوقت قد دخل، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. سؤاله الثاني بالنسبة لشخص أرسل سيارته لصاحب الكراج ليصلحها، ومن ضمن ذلك أنه يعني غير قطعة في هذه السيارة وأخذ ربحا على تلك القطعة دون علم صاحب السيارة، يعني هل له يعني المصلح في الكراج أن يأخذ ربح إضافة عن أخذه للأجرة؟
هذا يكون كما يتفق صاحب السيارة مع صاحب الكراج، يعني هو صلح له سيارته فوجد انه قال له هاي السيارة شوف لي افحصها وصلحها، فبهذه الحال لصاحب الكراج او المهني هذا ان يأخذ اجرته وان يأخذ ثمن القطعة التي اشتراها، او ربما تكون قطعة من عنده فهو يركب له قطعة هذه لها ثمن والأجرة لها ثمن، فإذا اتفق على ذلك يكون هذا صحيح. وإذا قال له هذه السيارة صلح لي إياها بدون ما يتفق على شيء، صلح لي وقديش بدك أعطيك، فبهذه الحال صاحب الكراج أن يأخذ ثمن القطعة وأن يربح إن كان هو بيعها أو اشتراها، وأيضا يأخذ أجرته والله تعالى.
نعم بارك الله فيكم. هنا وردت إلينا بعض الأسئلة على صفحتنا على الفيسبوك. الأخت أو الأخ هاني بداية، نعم، يقول هل يجوز جمع العصر مع صلاة الجمعة بسبب المطر أو أي من أسباب الجمع؟
نعم يجوز الجمع بين صلاة الجمعة وبين صلاة العصر لأعذار الجمع المعروفة، وهذا هو ما ذهب إليه المذهب الشافعي والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. وسؤال آخر للأخ هاني يقول هل يجوز بيع الشيكات بأقل من قيمتها الفعلية؟
إذا كان الشيك هذا الذي صرفه يريد أن يبيعه لصاحب الحق، يعني واحد يلوع الثاني 1000 شيكل مثلا صرف له شيك، الآن هذا الشيك ما فيه له رصيد، أجل له الحق، له الحق اللي هو مع الشيك أبو 1000 شيكل، قال لكاتب الشيك هذا الشيك اللي كتبت لي 1000 شيكل ما له رصيد في البنك، ممكن أنا بدي أرجع لك الشيك تعطيني بدل 1800 شيكل أو 900 شيكل، فوافق يجوز ذلك. أما بيع الشيك لطرف ثالث بأقل منه هذا حرام الله تعالى،
نعم،
لأنه يكون بيع المال بالمال وهذا هو الربا والله تعالى.
بارك الله فيكم. الأخت وفاء أرسلت إلينا بهذا السؤال تقول متى يكون علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهل نحاسب إن لم نفعل في موقف شهدناه، وفي ناس تقول أيضا وفي ناس تخلط بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتدخل في شؤون الآخرين؟
والأمر بالمعروف والمنكر مطلوب منا دائما ما دام هناك معروف وهناك منكر وهناك قدرة على ذلك، لكن هناك شروط لمن يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أن يكون عالما بهذا الأمر، وأن يكون أيضا أن يكون بأسلوب حسن، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن شاف خطأ من الناس وأراد أن يأمرهم بطريقة منفرة فبدل ما يستمعوا له ممكن يتقاتلوا معه، والنصيحة تكون أيضا بالرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما كان العنف في شيء إلا شانه، فلابد من أن يتلطف الإنسان وأن يأتي بالأسلوب الحسن، لأنه مش الهدف أنه التقريع، يعني إحنا شفنا واحد مخطئ مش هدفنا والله ان نكبته ونخطه وننزل فيه كلام حتى نخليه صغيرا في نفسه ويشعر باستصغار في ذاته او نحقره امام الاخرين، فهذا ليس في امر معروف ولا نهي عن منكر ولا في نصيحه، هذا في يعني شيء من حظ النفس، الانسان يكون رؤوف ورحيم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اهله ويدعو قومه ويدعو العرب جميعا، كان يتلطف بهم ويدعوهم بالتي أحسن، الهدف الداعي هو أن ينقذ من أمامه من الخطأ، لا أن يبكته وأن يكون يحقره وأن يجعله أمام الآخرين لا شيء كما هي عادة بعض الناس. هذا ليس من الشريعة ولا بالأمر معروف ولا نهي منكر في شيء. الإنسان عليه أن يكون متلطفا في دعوته ويكون حريصا على دعوة الآخرين ليكونوا إلى جانب الحق لا أن ينفروا من الحق. والله تعالى
نعم بارك الله فيكم. والآن نتواصل مع أخوتنا المستمعين لنأخذ بعض المكالمات فيما يسمح به وقت البرنامج مع الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي.
معك ربا من نابلس.
حياك الله. تفضلي أختي.
أنا حبيت أسأل الشيخ سؤال بالله. أنا بشتغل في نادي رياضي، ماشي، بشتغل في نادي رياضي ولايقة للشباب، ماشي. هلأ فترة الظهر يعني أداء بصلاة الظهر بكون لحالي بالنادي. هلأ أنا بصلي الظهر عادي، بس في عندي إشكال بصلاة العصر، ماشي، لأنه قبل بأذان العصر يعني قبل بأذان العصر بنص ساعة بكون الشباب توافدوا وإحنا نادينا صغير، ماشي. لو بدي أصلي بالإدارة الأذان العصر صلاة العصر، لو بدي أصليها بالإدارة ما بقدر لأنها جدا صغيرة. هلأ أنا سؤالي بدي أسأل المفتي إني يجوز إني أصلي الظهر وأجمع مع العصر، لأنه متعرفش الواحد كيف، لأنه بصراحة كل طلبي بكون آخر النهار يعني جدا بكون مدوشة مع الطلاب ما بقدر أصلي. فيعني بعد أصل للظهر مع العصر
بشتغل في النادي.
إيه لا بشتغل سكرتيرة، يعني بعمل وصول، بستقبل تلفونات على الكمبيوتر على التنظيف يعني من كله، وماني بقدرش يعني فيها. إحنا بس قاعة اللياقة والإدارة والصالون انتظار، يعني الإدارة يضبط توسع واحد بيصلي، الإدارة فيها مكتب المدير يعني ساعات بكون هو قاعد فيها أغلب الوقت، فبصراحة بكون جدا محشورة. اما انا صلاة الظهر جدا ما بتغلب فيها، حتى انا بصلي نوافل ساعات ولا حالي لما اكون خلصت شغلي.
ماشي ان شاء الله تسمع الاجابه اختي.
ماشي شكرا لكم.
العفو. حياك الله. ناخذ اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
حياك الله. تفضل اخي الكريم.
بدي اسالك يا شيخ، اذا في عندنا احنا مستقر بس سائق باص وفي عندنا خطوط ليليه، هاي الخطوط يعني مقصد منها انه تاخذ من مدن لمحلات فيها منكر وفيها شغلات يعني حرام.
نعم.
هل يجوز نشتغل بهاي الخطوط ولا لا يجوز؟ السؤال الثاني انه بالنسبه لهذه الخطوط يعني مرات يعني الواحد بيضطر يشتغل هاي الخطوط عشان يصلي الجمعه، مثلا نشتغل ليل محل الصبح.
تضطروا ايش بتشتغلوا يوم الجمعه؟
يوم الجمعه تيجي. استمرت عندنا شغل الصبح عشان ما اشتغلش الصبح وتروح علي صلاه الجمعه، بشتغل خطوط ليليه. هاي الخطوط هي المقصود منها انه كلياتها يعني تاخذ من المدن الى محلات فيها منكر.
نعم. طيب ان شاء الله اسمع الاجابه اخي الكريم. من اي منطقه عفوا داخل خط؟
من منطقه الجليل.
نعم.
بس برضه بالنسبه لصلاه الجمعه يعني شغلي انه يمكن محل الشغل بيعطيني مثلا جمعه جمعه لا اصليها، هل هذا يجوز ولا لازم اصليها كل جمعه؟
يعني جمعة بعد جمعة.
جمعة بعد جمعة بيعطيني أصلي، ومرات بصليها مثلا جمعتين وجمعة ثالثة لا.
ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم. العفو. حياك الله. معنا الاتصال.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يعافيك. حياك الله.
والله يا سيدي أنا بدي أسأل سؤال لسيدنا الشيخ، ضروري ضروري إنه يجاوبني الحين إذا في مجال يعني في إمكانية، لأني أنا راح أبعد عن الراجل كمان.
من وين حضرتك أنت؟ من أي منطقة؟
أنا من بيت لحم.
حياك الله. تفضل
سيدي. أو سيدنا الشيخ، أول السلام عليكم ويعطيك العافية.
وعليكم السلام.
أنا سيدنا الشيخ الحمد لله رب العالمين، الله من علي، وحفظت الفقه على المذاهب الأربعة والكتاب العزيز وأكثر من 30,000 حديث. الآن يا سيدنا الشيخ أنا ما معي شهادات، لكن بأمع الأوقاف يعني في بأخطب الجمعة، وأحيانا في رمضان بندبوني إلى أم في المساجد. هلا أنا أسأل في الفتوى أو أستفتى، وأنا أحفظ الفقه على المذاهب الأربعة خاصة كتاب الجزيري بالتحديد، يعني هلا على أي مذهب أنا أفتي في فلسطين؟ أو إذا سئلت أبين للناس الأربع مذاهب، أو شو يعني شو الرأي الأحوط في هذا الموضوع، علما اني انا امي واعتبر حالي من الجهلاء، يعني احنا بحاجه لعلم كولا إرشادات سيدنا الشيخ الله يبارك في عمره.
ماشي.
هذا هو سؤالي. ماشي. على أي مذهب إحنا نحاكي الناس لما يسألون؟
فضيلة المفتية.
لو إذا بدك أظل على الخط مش مشكلة، على التليفون مباشرة أو أسمع الراديو زي ما بدك.
ماشي. تابعنا على الراديو. نعم.
إن شاء الله.
نعم. يلح علي المخرج نأخذ هذا الاتصال ثم نتوقف. نعم معنا. السلام عليكم. السلام عليكم.
تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
سيد عمر من الخليل بك.
حياك الله. تفضل أخي الكريم.
لو سمحت بدي أسأل ثلاث أسئلة عندي.
تفضل سريعا بس. تفضل.
إن شاء الله. شو المقصود يشرح لنا بالدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ والسؤال الثاني، الواحد يسبح بدون وضوء يكونش معه وضوء، هل يجوز؟ والسؤال الثالث، سورة الواقعة هل تزيد من الرزق أو شيء زي هيك؟
إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم.
شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. نعم فضلت المفتي، بالنسبة للسؤال الأخ المسلم عن بيت لحم، كما استمعنا هو كما قال درس الفقه والحديث ويسأل أحيانا، فكيف يجيب؟ هل يجيب على مذهب معين أم على جميع المذاهب؟
الناس الفقه ليسوا على مستوى واحد، لا من حيث جمع المعلومات وحفظ المعلومات ولا من حيث الاستدلال. فهناك من الإخوة العلماء ممن جمع في صدره كثيرا من مسائل العلم ووعاها وحفظها، وهناك من العلماء من حفظ مسائل العلم الكثيرة ويعرف طريقة الاستدلال بهذا العلم، كيف يستدل على المسألة من محفوظاته. وهناك من عرف أصول العلم وحفظ مسائله، أيضا عرف كيف يستنبط الحكم من الدليل. وهذا التفاوت بين العلماء جعل التفاوت أيضا في مراتبهم ومنازلهم. والأخ الكريم الذي تفضل وتكلم يحفظ كما ذكر أحاديث والقرآن الكريم وكتب ومن كتب الفقه، ويسأل ويستطيع أن يجيب السائل إذا كان هو طبعا إذا كان هو حسب ما ذكر عن نفسه إذا كان من أهل الترجيح بين الأقوال العلماء يرجح، إذا كان هو عنده قدرة علمية بقدر من خلالها يرجح بين المذاهب، بين الشافعية والحنابلة والحنفية والمالكية، وتفرع منهم بالفروع الكثيرة الطويلة العريضة التي يعرفها أهل العلم، وبقدر يرجح يعني ما في مانع أنه يعطي القول الراجح في المسألة. عندنا في فلسطين لا يوجد مذهب، الناس لا يتمذهبون حاليا في هذا الزمن المعاصر لا يتمذهبون على مذهب معين، وإنما في أشكال وألوان. قبل سنوات قديما كان العلم أخذ الصفة المذهبية، المذهب الحنفي مثلا كان هو مذهب الدولة العثمانية، وبقيت آثار هذا المذهب لحد الآن في العقود، لأنها تبنوا كثير من أقوال هذا المذهب. الأمور العبادات هناك تجد من هو شافعي وتجد من هو حنبلي وتجد من هو حنفي، لكن لا نستطيع أن نجزم أو أن نعطي في هذا الوقت المعاصر اللي نعيش فيه، لا نستطيع أن نقول أنه في فلسطين والله حنابلي أو شوافع أو حنفي، هذا غير موجود حاليا في عندنا، ما إلى وجود. ممكن والله يكون واحد شخص أشخاص متفرقين هنا وهناك تمذهبوا على مذهب ما وأخذوا بأقواله، ممكن يكون موجود ناس ممكن وجوده، لكن غير موجود ناس متبنوا مذهب في يقول مثلا والله النابلس ماشي على مذهب الشافعي، هل طول كرم حنابلي، هم لا عارفين شافع ولا حنابلي في ناس اليوم. فهو الآخر كريم يعني إذا كان من مقدر يرجح ما قدر يرجح الذي يعلم ويقوله، وإذا كان هو صاحب يجمع يعني حافظ علم ولا يستطيع أنه يعني يقول للناس إيش الفتوى في المسألة المعينة، ربما يعني يسأله أن يسأل غيره والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. الآن نعود للأخت ربا من نابلس، واستمعنا إلى سؤالها، تقول بأنها تعمل في نادي وتكون فترة العصر يعني في ضغط العمل، فهل يجوز لها أن تجمع بين صلاتي الظهر والعصر؟
كما ذكرت سألت عن الأخت بشكل عام إنه هو إيش طبيعة العمل، لأنه لما ذكرت نادي ويجوا الطلاب ويجوا كذا ويدربوا، يعني قد يصرف الإنسان قد ينصرف تفكيره إلى عمل ما، لكن هي كما تقول تعمل في مكتب بعمل سكرتيريا وتريد أن تصلي، فلا بد للصلاة أن تؤدى في وقتها، ولا العذر الذي ذكرته ليس مسوغا للجمع بين الصلاتين، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. الآن سؤال للأخ المستمع من منطقة الجليل، يقول بأنه يعمل سائق باص وعندهم خطوط ليلية كما قال، وفيها ما فيها من الحرام لأنهم يوصلون إلى مناطق فيها معصية لله عز وجل، فهل يجوز العمل في على هذه الخطوط؟
كل عمل يؤدي إلى الحرام فهو حرام. يعني بديش إنسان سائق ينقل الناس من مكان ما إلى أماكن القمار وأماكن الزنا والنوادي الليلية وما شابه ذلك، هذا حرام. أو بدي واحد يروح على المخمار يسكر، فهذا حرام. ربنا قال في القرآن الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله تعالى.
بارك الله فيكم. سؤال آخر للأخ المستمع أيضا عن صلاة الجمعة، يقول بأنه يتركها أسبوعا بعد أسبوع بسبب العمل، ما حكم ذلك؟
هو أحسن ما سمعت أنه أخ سائق، إذا كان مسافرا فالسفر يسقط عنه صلاة الجمعة ويصلي الظهر، وإذا كان غير مسافر فلا بد له من أن يؤدي صلاة الجمعة في وقتها، ويأثم المقيم يأثم إذا لم يصلي الجمعة، فربنا قال في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. فأمرنا بترك البيع وترك العمل والذهاب والمسارعة إلى تلبية الأذان يوم الجمعة، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل إلى الأخ المستمع من منطقة الخليل وله ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول: ما المقصود بدعاء سيدنا يونس عليه السلام، ما معناه؟ لا إله إلا أنت سبحانه.
هذا الدعاء العظيم الذي به تفريج الكروب، وقيل من الأسماء من الأدعية التي فيها اسم الله الأعظم، ذكر هذا الدعاء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهو إقرار لله تعالى بالألوهية، وتسبيح وتمجيد لله عز وجل في مقامه، وأيضا إقرار من العبد بذنبه وأنه بين يدي مولاه يريد منه أن يأخذ بيده إلى النجاة، وقد أخذ الله تعالى بيد سيدنا يونس فأنجاه، وعقب القرآن على ذلك بقوله سبحانه وتعالى: وكذلك ننجي المؤمنين. نسأل الله تعالى أن ينجينا جميعا من المهالك وأن يقينا الشرور والآثام،
أمين رب العالمين. بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن التسبيح وهو على غير وضوء، ما الحكم في ذلك؟
يستطيع المسلم أن يسبح وهو على وضوء وهو على غير وضوء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما صح في الحديث كان يذكر الله تعالى في كل أحيانه، سواء كان على وضوء أو على غير وضوء، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث عن سورة الواقعة، هل ورد فيها أحاديث أنها توسع الرزق على الإنسان؟
ورد فيها أحاديث، ولكن هذه الأحاديث فيها ضعف، حتى لو كان فيها ضعف وقرأ الإنسان هذه السورة المباركة، فقراءة القرآن لا شك أنها تفرج الكروب وتزيل الهموم وتفتح الآفاق، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقراءة القرآن فيها تقوى لله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوسع أرزاقنا وأرزاق المسلمين جميعا.
نعم، بارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال. الأخت منار أرسلت إلينا بهذا السؤال، تقول: لو سمحتم، هل السائل الذي ينزل من المرأة أبيض كان أم أصفر طاهر أم نجس، وهل يجب فيه الوضوء مع العلم أنه ينزل مستمرا كل يوم؟
هذا السائل يجب فيه الوضوء، حتى الإنسان يريح نفسه مثل هذه الأمور أن يأخذ بالقاعدة العامة في هذا المسألة، وهو الوضوء من كل ما خرج من السبيلين إلا المني. المني هذا فيه الاغتسال، ما عدا ذلك ففيه الوضوء. فإذا ابتليت المرأة بمثل هذا السائل فيجب عليها أن تتوضأ، والله تعالى أعلم.
نعم، هل هو نجس أم طاهر؟ يعني
تغسل مكانه. نعم، تغسل مكانه.
تغسل مكانه. نعم، بارك الله فيكم. إذن بهذا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتى يجيب. وفي ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة مفتي محافظة الكرم الشيخ عمار بدوي حفظه الله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أبو خبيب، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله إخوة الإيمان، وكذلك أشكر لكم حسن استماعكم، وعلى أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الاثنين. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأنبياء الهداة، فأنت الإمام ومسك الختام، عليك الصلاة وأزكى السلام.
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام. إذا ذكر الأنبياء الهداة، فأنت الإمام ومسك الختام،
عليك الصلاة وأزكى السلام.